Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا اليوم الخميس الموافق 16 مارس عام 2023. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم عناوينها. اجتماع بين البرحان وحميتي وأطراف الاتفاق الإطاري وانطلاق مؤتمر للعدالة الانتقالية المركزي يوم الخميس في الخرطوم. لجان المقاومة وقانونيون وضباط سابقون يرفضون مبادرة الشرطة بتحديد ساحات للتظاهر، والحلو يزور القاهرة الأسبوع المقبل في إطار جولة إقليمية. حريق هائل يلتهم 23 منزل بولاية وسط دارفور، وتعرض منشآت العودة الطوعية بالقرب من الجنينة للإتلاف بواسطة متفلتين. مقتل شرطي ومواطن في عمليات نهب بشمال وغرب دارفور، وضبط تزع مواقع للتعدين عشوائية بجنوب كردفان، واحتجاجات في مروي. والآن لتفاصيل النشرة من راديو دبنجة. أعلن خالد عمر يوسف الناطق الرسمي باسم العملية السياسية عن انعقاد اجتماع وصفه بالمهم مساء الأربعاء يضم البرهان وحميتي والقوى المدنية الموقعة على الاتفاق السياسي الإطاري. وأوضح في تصريح أن الاجتماع ينعقد بحضور ميسري العملية السياسية الدوليين، ويهدف لمتابعة الخطوات الجارية في المرحلة النهائية للعملية السياسية ومتطلبات الوصول لاتفاق سياسي نهائي وتجاوز ما يعترضها من تحديات. تنطلق يوم الخميس بقاعة الصداقة في الخرطوم فعاليات مؤتمر العدالة والعدالة الانتقالية المركزي بعد الفراغ من إقامة الورش الإقليمية، وتستمر فعاليات المؤتمر حتى يوم الاثنين المقبل. وقال الناطق باسم العملية السياسية خالد عمر يوسف في تصريح صحفي أن المؤتمر تنظمه الآلية الثلاثية واللجنة الوطنية العليا للعدالة الانتقالية. وكشفت مصادر لراديو دبنجة عن مشاركة أكثر من 500 شخص في المؤتمر وتخصيص 25 مقعد لكل ولاية. وأضافت فاطمة عضو التحالف المدني للعدالة الانتقالية في هذا الخصوص:
عدد المشاركين تقريبا من كل إقليم حيكون ياهو بنفس المستوى ده، لأنه هسه من الشركة هم أخذوا 25 من كل ولاية. كلمونا أنه نحن حنرفع كل التوصيات، ونحن الحمد لله قدرنا، حتى أنه الورشة ما قامت بصورة فورمال لكن أن فورمال، وكان يعني في تقديراتنا أنه أحسن حتى من الفورمال.
أوصت ورشة العدالة والعدالة الانتقالية في إقليم النيل الأزرق وسنار التي اختتمت أعمالها يوم الأربعاء بتأسيس جهاز قضائي مستقل في إقليم النيل الأزرق وإنشاء نيابات في جميع المحافظات. وأكد المشاركون في الورشة على إعادة النازحين إلى قراهم الأصلية وإعادة الدور الاجتماعي للإدارة الأهلية، بجانب تشكيل آلية لترسيخ مفهوم العدالة الانتقالية لدى المجتمعات وآلية تخص الإدارة الأهلية فيما يتعلق بالعدالة الانتقالية. وأضاف مقدم التوصيات في هذا الخصوص:
العمل على إعادة توطين النازحين إلى قراهم الأصلية وتوفير أوضاعهم بما يؤمن حياتهم المستقبلية. 2. ضرورة إنشاء جهاز قضائي مستقل في إقليم النيل الأزرق لضمان تحقيق العدالة مع إنشاء نيابات في كافة المحافظات. 3. مراجعة قانون الإدارة الأهلية وإعادة الدور الاجتماعي لها.
أعلنت لجان المقاومة رفضها مبادرة الشرطة بشأن تحديد ساحات معينة للتظاهر في الخرطوم. وقال أحمد عصمت من لجان مقاومة مدينة الخرطوم لراديو دبنجة أن المبادرة محاولة لإفراق المظاهرات من محتواها السياسي وتحويلها إلى مهرجانات أو احتفالات، واعتبر ذلك تقييدا لحق التظاهر وهو حق أصيل من حقوق الإنسان. وأضاف في هذا الخصوص:
الحاجة اللي بتخلي المظاهرة ما أمان من ناس المظاهرين، مش الشرطة نفسهم، الدولة نفسها. يعني حق تظاهر ده حق مقبول لأي زول، يلا حق تظاهر ده يا أبو زيو، حق الحركة الحرية دي حاجة مقبول للناس كلها. هي أصلا إحنا مارقين ضد الدولة وضد مؤسسات الدولة القديمة دي، أولا الشرطة.
من جانبها قالت المحامية إشراقة عثمان لراديو دبنجة إنه تحديد ساحات معينة للتظاهر بولاية الخرطوم تقييد لحق التظاهر السلمي. وقالت لراديو دبنجة إنه ليس من حق السلطات قانونيا تحديد أماكن للمظاهرات، وأكدت أن توقيت المبادر يؤكد أنها محاولة للطبطبة بعد اقتحام منسوبي حركة تمازج لقسم الشرطة الشمالي، وأكدت أن المبادرة لن تجد أي قبول من الشارع. وأضافت المحامية إشراق عثمان في هذا الخصوص:
تقييد لحق التظاهر نفسه، لأنه أنت ما عندك الحق تحدد لي، ولا في قانون بيقول لك أنه حدد للمتظاهر المساحة اللي هو حيتحرك فيها. هو أول حاجة غير صحيح، وهو حيكون يعني لا يسوى قيمة الحبر اللي تكتب به من أساسه، لأنه رأي القوى اللي بتحرك الشارع هي تنسيقيات لجان المقاومة، ورأي واضح تماما في الشرطة.
من جانبه قال الرائد شرطة معاش الطيب عثمان يوسف أنه إطلاق الشرطة للمبادرة في هذا التوقيت يهدف إلى بس الروح بين قوات الشرطة نتيجة للأحداث الأخيرة، من بينها مقتل الشهيد إبراهيم مجذوب. وانتقد في مقابلة مع راديو دبنجا تصريحات وزير الداخلية الخاصة باتهامه للمتظاهرين بالتخريب وتعاطي المخدرات، وأضاف هذا الخصوص:
فيما يلي البيان دمى السيد وزير الداخلية الفريق أول عنان حامد، أنا بفتكر أنه التوقيت هو فيه نوع من تجديد وبث الروح في العلاقة ما بين الشرطة والجمهور، تحديدا للأحداث الأخيرة ابتداء من مقتل الشهيد إبراهيم مجذوب والحملة الممنهجة ضد وزير الداخلية وانتهاء بالأحداث اللي حصلت في القسم الشمالي الخرطوم.
من جانبه أعلن عادل خلف الله المتحدث باسم حزب البعث الاشتراكي رفضه تحديد الشرطة أماكن معينة للتظاهر، داعيا الشرطة لحماية حق التظاهر السلمي في المواعيد والاتجاهات والأماكن التي تحددها لجان المقاومة. واعتبر في مقابلة مع راديو دبنجا إطلاق الشرطة للمبادرة توجه جديد وتراجع ناجم عن استمرار الحراك السلمي، وأضاف في هذا الخصوص:
حق التعبير السلمي مقفول على الشرطة إنها تحميه وتكفله في المواعيد والاتجاهات التغررة الجهات الداعية، وليس تحدد أماكن بعينها. والأهم من ذاك التأكيد على الحفاظ على سلمية التعبير.
أكد الحزب الشيوعي أنه لن يشارك في أي اجتماعات لها علاقة بالعملية السياسية التي اعتبرها مؤامرة لقطع طريق الثورة ومحاولة لاستئناف الشراكة مع المكون العسكري. وقال كمال كرار القيادي في الحزب الشيوعي لراديو دبنجا أن الحزب يعمل من أجل إسقاط الانقلاب عن طريق التظاهر السلمي، وأكد استعداد الحزب لعقد لقاءات ثنائية مع جميع الأحزاب عدا الفلول والمكون العسكري. وأضاف هذا الخصوص:
ما عندنا أي مشكلة في إنه نحن نتكلم مع أي قوة ثورية في إطار المشهد السياسي الراهن فيما يتعلق بخطنا وقوتنا وكذا يعني، لكن كلامنا يكون مع الأحزاب دي كلها فيما عدا الفلول، فيما عدا المكون العسكري، لكن نكون اتصالات ثنائية منفردة بيننا وبين الأحزاب دي بما في أحد الأمة والمؤتمر السوداني وكذا.
من جهته قال عادل خلف الله المتحدث باسم حزب البعث الاشتراكي إنهم لم يتسلموا أي دعوة لعقد اجتماع بين قوى سياسية، وقال لراديو دبنجا إنهم في انتظار الدعوة ومعرفة أطراف الاجتماع لتحديد موقفهم بصورة مؤسسية. وأضاف هذا الخصوص:
حتى الآن حزب البعث العربي الاشتراكي لم يستلم دعوة، والرأي حولها بعد استلامه. احنا ما عارفين الأطراف يعني تحديدنا للمشاركة من عدمها معني بمعرفتنا بالأطراف الأخرى. احنا رأينا عشان يكون مؤسسي هو بعد نتلقى الدعوة.
اتفق حزب الأمة القومي والحزب الشيوعي الأربعاء على تفعيل اللجنة المشتركة من أجل العمل على تطوير التنسيق في القضايا الوطنية المتفق عليها مثل الحريات والمعيشة. وأكد الحزبان في تصريح مشترك على ضرورة تحقيق العدالة والإنصاف للضحايا، وأعلنا دعمهما للبناء النقابي بأسس الحرية والاستقلالية والديمقراطية لترسيخ وتمتين التحول الديمقراطي المنشود. يتوجه رئيس الحركة الشعبية شمال عبدالعزيز الحلو إلى العاصمة المصرية القاهرة يوم 20 مارس الجاري للترويج للإعلان السياسي الموقع مع الكتلة الديمقراطية وتحسبا لتكوين حكومة مدنية. وأكد رئيس الحركة في مناطق سيطرة الحكومة محمد يوسف المصطفى لراديو دبنجا إن الزيارة تأتي في إطار النشاط الدبلوماسي للحركة وللترويج للموقف التفاوضي تحسبا لتكوين حكومة مدنية. وكشف الدكتور محمد يوسف المصطفى لراديو دبنجا أن الزيارات تشمل الدول الأفريقية والعربية للترويج لمواقف الحركة من ضمنها تشاد وأثيوبيا ومصر ويوغندا. وأضاف دكتور محمد يوسف المصطفى لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
جزء من نشاطنا الدبلوماسي لأن نروج من الموقف بتاعنا التضارب تعشبا لتكوين الحكومة وحتى تطور معنا ترى لنا حسب التأييد أو على الأقل التصفي لموقف خاصة ونحن يعني الواجب عليك لأنه الموقف بتاعنا ذا يعني يجب تأييد ليه فلأتنا حملت يا مجرين.
قتل الشرطي محمد موسى وأصيب اثنين آخرين يوم الثلاثاء في هجوم شنه مسلحون على عربة لاند كروزر تابعة لشرطة الاحتياط المركزي على طريق كبكابية الفاشر. وقال شهود عيان لراديو دبنجا أن مسلحين أطلقوا النار بكثافة على العربة في منطقة عد النبك مما أدى لمقتل شخص وإصابة اثنين. قتل المواطن بقاري عبد الرحيم مساء الثلاثاء في عملية نهب مسلح لعربة توك توك في الطريق إلى فور برانغا في منطقة أم سلام شريك بولاية غرب دارفور. وقال شهود عيان لراديو دبنجا أن 9 مسلحين يستقلون 4 مواتر أطلقوا النار على ركاب عربة توك توك بصورة عشوائية. كشف معتمد اللاجئين بإقليم دارفور مجيب الرحمن محمد يعقوب عن إنشاء ما لا يقل عن 500 غرفة وبناء المؤسسات الخدمية الأخرى بمناطق العودة الطوعية من الجنينة خلال الآونة الأخيرة، إلا أنها تعرضت للإتلاف والتدمير والنهب من قبل المتفلتين. وقال معتمد اللاجئين بإقليم دارفور لراديو دبنجا أنه وقف على قرى العودة الطوعية بالناحية الجنوبية الغربية لمدينة الجنينة والمتاخمة لدولة تشاد. وقال مفوض مفوضية اللاجئين بولايات دارفور مجيب الرحمن لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
تلمسنا بأن هنالك رغبة أكيدة من الأهل في العودة، ولكن هنالك بعض المحددات. نسعى جاهدين مع حكومة الولاية ومع المنظمات الثانية العاملة في هذه الولاية لمعالجة هذه الحاجات الأمنية تتولاها حكومة الولاية ولجنة أمنها. التحديات التي تواجه إعادة تأهيل القرى، حكومة الولاية لها دور بالإضافة للمنظمات الأجنبية العاملة في الولاية والمنظمات الوطنية.
اندلع حريق هائل بحي التضامن شمال أم دقن التابع لولاية وسط دارفور الأربعاء وقضى على 23 منزل إلى جانب محلات تجارية. من جهة أخرى أغلق سكان حي الفتحاب بنيالة يوم الأربعاء طريق المطار قبالة المدرسة التركية للمرة الثانية مطالبين بحسم ملف تخطيط الحي. وأضاف الشفيع في هذا الخصوص:
يوم الأربعاء 15 مارس 2023 الحريق ده سبب في عملية بتاع تدمير أكثر من 23 منزل وبعض المتاجر بعض المواقع التجارية. فمن خلال عملية بتاعة الخطائر على حسب أن الحريق خارج بتاعة سيطرة المحلية وأهل المنطقة.
نفذ ناشطون في 7 قرى بمحلية مروي بالولاية الشمالية وقف احتجاجة أمام مباني المحلية يوم الأربعاء ضد أنشطة التعدين في المنطقة بسبب أضرارها الصحية والبيئية. ورفع المشاركون لافتات تحمل شعارات تندد باستخدام السيانيد، كما تقدموا بمذكرة مطلبية رفضوا خلالها أي أنشطة تعدينية والإيقاف الفوري لها ومنع أي تصديق في المساحات التي احتجزتها الفرقة 19 مشاة بمروي وترحيل الآليات في مدة أقصاها 5 أيام. وأضاف أحد المشاركين في الوقفة الاحتجاجية في هذا الخصوص:
تحية النضال والصمود للجان التغيير والخدمات على امتداد المحلية. قالوا نحن القالوا قالوا فتنا وقالوا متنا وقالوا للناس انتهينا. جينا متحدين حول هدف واحد بلا نزعات ولا اختلافات، كلنا متعدين حول هدف واحد. الله للتعدين.
أعلن مكتب الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة بولاية جنوب كردفان عن ضبط 9 مواقع للتعدين تعمل باستخدام الخلاطات العشوائية بمحلية تولودي. من جهة تانية نفت مصادر بمدينة تولودي دقة معلومات الشركة السودانية للموارد المعدنية حول عشوائية الخلاطات المضبوطة، وأكدت في حديث لراديو دبنجا تصديق الشركة للخلاطات وتحصيل الرسوم من أصحابها بشكل دوري. وقال الناشط في مجال البيئة خالد حسن لراديو دبنجا إنه أصحاب المواشي المتضررين هم من قاموا بفتح بلاغ ضد أصحاب الخلاطات. وأضاف الناشط في مجال البيئة خالد حسن لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
والله قاعد شغال ومصبر على الشركة السودانية لذلك الزابين ساي هم عارفينهم وهم بأخذوا منهم رسوم هم بياخدوا الرسوم من الخلاطات دي.
من جهته أكد ناصر ورشة ناصر مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية بولاية جنوب كردفان منع الخلاطات بواسطة السلطات وفقا للمادة 32 من قانون الثروات المعدنية، وقال لراديو دبنجا إنه أصحاب الطواحين الذين تم ضبطهم مارسوا خداع لسكان المنطقة بأن هذه الخلاطات تستخدم مواد صديقة للبيئة، وكشف عن حصولهم على العقد الموقع بين سكان المنطقة ممثلة في العمدة وأصحاب الخلاطات. وأضاف ناصر ورشة ناصر مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية بولاية جنوب كردفان لراديو دبنجا: الخبر الأخير في النشرة، قالت الآلية التنفيذية لحقول البترول بولاية غرب كردفان إن الولاية تعرضت للظلم من المركز، وأن مورد البترول الذي استفاد منه السودان لم يستفيد منه الولاية بل تسبب لها الكثير من الأضرار الصحية والبيئية. جاء ذلك خلال لقاء جمع الآلية ووالي الولاية بمكتب الآلية. وقال عبد الرحمن يحيى البارودي عن الآلية إن المجتمع المحلي بحاجة لحاكم يراعي مظالمهم. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
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 دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاورينا اسرار
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، وحنتناول في هذه الحلقة المقارنة بين سلوك الشرطة في التعامل مع المتظاهرين السلميين وتعاملها مع قوات حركة تمازج التي اقتحمت القسم الشمالي للشرطة في الخرطوم مطلع الأسبوع الجاري. و طبعا تعامل الشرطة مع المتظاهرين يتسم بالعنف، بينما لم تتعامل بأي من أنواع الحزم المطلوبة مع اقتحام مقر الشرطة. للوقوف على التفاصيل وللتعرف على آراء الخبراء، حنستضيف الرائد معاش الطيب عثمان يوسف للتعليق حول هذا الأمر.
طيب، فيما يلي التعامل الشرطة مع المتظاهرين، يعني تصعب المقارنة ما بين تقوم به والشرطة تجاه المتظاهرين وما والحادثة بتاعت يعني أو الاعتداء التم علي قسم الخرطوم شمال. أنا ما بجد من المصلحة إن تتم المقارنة ما بين الحوادث الاثنين، لكن يمكن التعليق على كل حادثة بصورة مختلفة من الثانية. فيما يلي استخدام الشرطة العنف تجاه المتظاهرين، ده شيء بالتأكيد يخالف القواعد الإجرائية والقانونية والتزام دولة السودان نفسها بالتزامات بالأحكام والأعراف اللي موقع عليها السودان مع دول أخرى فيما يلي حقوق الإنسان. كذلك المسألة بتاعت قمع التظاهرات نفسها سواء كان بواسطة الشرطة أو بأي أجهزة أمنية أخرى، ده فيه مخالفة للدستور السوداني اللي بيسمح بالتعبير عن الرأي، يعني طالما هي المظاهرات دي ما طلعت من دائرة السلمية المعلنة. ده فيما يلي التعامل بتاع الشرطة تجاه المتظاهرين. أفتكر أنه يعني ما في أي سبب يخلي الشرطة تتعامل مع الشباب الثوار ديل بالعنف اللي احنا قاعدين نشاهده. يعني الحادثة الأخيرة اللي استشهد فيها ولدنا إبراهيم مجذوب، أفتكر أنه حادثة كل السودانيين وغير السودانيين وضح تماما يعني الانتهاك اللي قامت به الشرطة تجاه ابننا إبراهيم. يعني له الرحمة ونسأل ربنا سبحانه وتعالى يكون من عداد الشهداء. لكن أفتكر إنه الشرطة يعني تعاملت مع المسألة دي، ومبارح أنا قريت في بعض الميديا إنه تم إيداع الضابط لسجن كوبر، وحسب ما رشح في نفس المصدر اللي أعلنوا مبارح في الميديا إنه الشرطة الآن بصدد إن يعني تغيله من منصبه. أنا أفتكر إنه ده تصرف إيجابي من الشرطة تجاه الحادثة دي، وأنا بفتكر إنه برضو من واجبنا إنه نحن نسجي بالشكر الجزيل للشباب اللي قاموا بتوثيق الحادثة دي، لأن التوثيق لعب دور كبير جدا جدا في التعرف على الضابط اللي قام بالعملية دي، وبفتكر إنه التوثيق ده ذاته ممكن يكون دليل يعني كافي لإنه يقدموا لمحاكمة عادلة. طيب ده فيما يلي الحادثة بتاعت أو فيما يلي سلوك الشرطة تجاه، وهي طبعا وليست ببعيدة عن الوضع السياسي بصورة عامة، والتصريحات اللي صدرت من قائد قوات الدعم السريع في أو نائبه لما قال إنه نحن تاني ما بنسمح باستخدام للعنف تجاه المتظاهرين والاعتقالات السياسية وكذا. فأفتكر إنه هنا في تضافر بتاع جهود نحو إنه تكون في نوع من السلوك الجديد تجاه حماية المتظاهرين وليس الاعتداء عليهم. أنا أفتكر إنه ده مؤشر للتحول المطلوب في إنه الشرطة والله طالما حدث منها اعتداء قدمت الشخص المتهم للعدالة. نتمناها إنها تكون فعلا بداية لانطلاقة جديدة لعمل الشرطة في ظل عهد تحول ديمقراطي حقيقي، وإنه الشرطة تلجأ لتطبيق القاعدة الأساسية في حماية المتظاهرين وليس الاعتداء عليهم، طالما ما في أي سلوك يعني يستوجب استخدام العنف تجاه المتظاهرين.
طيب تعليقك شنو بشأن اقتحام قوات تمازج لقسم الشرطة الشمالي وتعامل الشرطة معه؟
طيب الحادثة الخاصة بالقسم الشمالي، قسم الشمالي الخرطوم، طبعا السلوك مرفوض تماما. يعني احنا كمواطنين وكضباط شرطة سابقين بنرفض السلوك ده تماما من القوة والميليشيا بتاع التمازج في الشيء والسلوك اللي حصل ده، سلوك خطير، سلوك خطير جدا جدا اللي قامت به القوات بتاع التمازج. ويحمد، أنا شخصيا بحمد للشرطة في إنها تعاملت بنوع من العقلانية تجاه يعني ردة فعلها. أنا بفتكر إنها كانت ردة فعل عقلانية تماما في إنها ما تعاملت مع الحادثة دي بنفس السلوك الهمجي اللي قامت به الميليشيا بتاع التمازج. حل المشكلة دي أنا بفتكر إنه في الوضع الراهن حل سياسي وليس حل قانوني وليس حل أمني. المسألة دي حلها الآن يفترض إنه الجهة السياسية الموجودة في البلد أول حاجة يفترض إنه تكون في إدانة سياسية واضحة لما قاموا به الأفراد اللي عملوا العملية دي، يفترض إنه تكون في إدانة واضحة، من ثم يفترض إنه يكون في حل ويكون في التزام تام بعدم تكرار المسألة دي، رغم إنه هي تكررت قبل كده من نفس الميليشيا دي، تكررت يعني الحاجة دي قبل كده تكررت، ودي ما المرة الأولى يعني. وبرضو بقول إنه كثير من البلاغات اللي تم ضبط متهمين فيها، بلاغات جنائية تم ضبط متهمين فيها، وجدوا إنه المتهمين ديل بيحملوا بطاقات نفس الجهادية نفس التمازج، بلاغات جنائية عنيفة وخطيرة يعني. فيفترض إنه اللجنة الأمنية يكون عندها ضمن الترتيبات الأمنية أول حاجة فحص المجموعة دي، فحص دقيق، فحص أمن دقيق، يخضعوها لفحص أمن دقيق، ومن ثم بعد ذلك ده إجراء يكون من ضمن الإجراءات الترتيبات الأمنية. والإجراء ده لابد من أنه يكون إجراء عاجل، لأنه حقيقة يعني الميليشيا دي للأسف الشديد أنه هي دخلت ضمن العملية السياسية، لكن الآثار والتصرفات بتاعة أفرادها آثار الاجتماعية خطيرة، بدأت تسبب هلع للأسر وللمواطنين وللناس الأمنين يعني. ودي ما أول حادثة زي ما قلت لك، يمكن لو الناس عملت تحقيق واستقصاء لعدد من الجرائم الجنائية بيلقوا إنه في متهمين كثيرين بيحملوا البطاقات ومنسوبين لنفس الميليشيا دي. أنا بأكد إنه الحل بتاع المشكلة دي ما هو حل أمني، هو حل ضمن الحلول السياسية، ولا بد من إنه الاستعجال لحسم المسألة دي. المسألة دي لو تكررت أنا بفتكر إنه ممكن الشرطة ما تصبر عليهم، وممكن تحصل بعد ذلك مواجهة مسلحة، وده شيء طبعا اللي ممكن يدخل الكثير من الأبرياء في دائرة المعركة يعني. بالتالي أنا بفتكر إنه يفترض إنه فعلا الناس تدخل فيها تدخل حاسم وسريع. كذلك أنا بشير لإنه في قوات من قوات العمليات بتاعت الشرطة حسب ما علمت من وسائط الميديا إنه هي وصلت بعد تحرك الميليشيا من مكان من القسم الشمالي. أنا يعني نحن نحمد الله كثيرا إنه القوات بتاعت العمليات إنها لما وصلت الميليشيا دي كانت اتحركت، لأنه لو كان حصل اصطدام ما بيننا وبين قوات العمليات كانت المسألة ممكن تكون فيها ما لا يحمد عقباه، وكان ممكن تكون خسائر فادحة جدا.
طيب، المعروف إنه الشرطة كانت ترد على المتظاهرين اللي بيحصبوا أو بعض المتظاهرين اللي بيحصبوا أقسام الشرطة بالحجارة، كانت ترد عليهم بإطلاق الرصاص، بينما تعاملت الشرطة مع قوات حركة تمازج التي اقتحمت مقرها في القسم الشمالي لم تتعامل بأي نوع من الحسم. رأيك شنو في النقطة دي؟
طيب، السلوك دي هو شوف، نحن لا يمكن نحن نقول والله الشرطة لما تطلق الرصاص على من يعتدوا على أقسام الشرطة من العزل، نقول والله بنفس الكيفية وبنفس الوسيلة اللي هو استخدام الرصاص الحي تستخدمه مع جهة تانية حاملة للسلاح. أصلاً ده سلوك ما مقبول. نحن نقول والله للشرطة حسني أدائك تجاه المواطنين العزل وإنها ما تطلق عليهم الرصاص، وفي نفس الوقت ما بنقوم نقول لا والله استخدم الرصاص ضد أي ميليشيا مسلحة جاية عشان تقتحم القسم. لا، نحن نقول الكلام السليم، نحن ندين سلوك الشرطة واستخدام العنف الزائد تجاه المتظاهرين، ونقول لها نحمد لك إنه عدم استخدامك الرصاص الحي مع الميليشيا المسلحة، لأنه بقول لك إنه دي حلها يختلف، دي عايز حل سياسي، لكن استخدام الشرطة للرصاص الحي تجاه المتظاهرين بندينه أصلا ما في شك، وبنطالب بالمحاسبة لكل من يعني تسبب في أي أذى أو إزهاق روح لأي من المتظاهرين العزل.
طيب، رسالة أخيرة ممكن توجهها لمختلف الأطراف بشأن تعامل الشرطة.
أنا بشكرك جدا، بشكركم وبشكر يعني عبركم كل السودانيين داخل وخارج السودان على امتداد البث بتاعكم وعبر الأثير أينما وجدوا السودانيين. لكن أكرر، لأنه أنا لقيت كثير من الأصوات في الميديا بتنادي وبتسخر من إنه الشرطة بتضرب العزل لكن المسلحين ما بتضربون. الكلام ده أنا بكرر بقول إنه والله نحن المطالبة بتاعتنا يفترض إنها نقول للشرطة في إنك أنت أخطأت في ضرب المتظاهرين السلميين، واستخدامك للعنف والرصاص الحي تجاه السلميين ده سلوك خاطئ، نحن بندينه وبنطالب بأنه أي شخص تثبت عليه حاجة زي دي يقدم للمحاكمة، والقيادة يفترض إنها تتحمل مسؤولية التاريخية والأخلاقية والقانونية تجاه المسلمين المتظاهرين السلميين. لكن في نفس الوقت نحن ما بنطالب بأنه الشرطة تستخدم السلاح ضد ميليشيا مسلحة، ما بنطالب بها حاجة زي دي أبدا، لأنه الآثار بتاعتها آثار كارثية هتكون ما في اثنين ثلاثة، وحيتحمل برضو السوداني اللي ما كان موجود في المظاهرة قد ما يكون ما يكون موجود في المظاهرة، لكن في النهاية احنا كلنا سودانيين، حتى الميليشيا دي احنا نفسها هم سودانيين زينا. وأنا عبركم وعبر بثكم وعبر أسيركم برسل رسالة للميليشيا بتاع التماسك، بنقول لهم الكلام اللي انتم بتعملوا فيه ودي ده ما سليم، والسلوك اللي عملوه والعملته مجموعاتكم دي ما سليم. حتى لو كانت الشرطة اعتدت على أشخاص من تمازج، يفترض إنه تمازج تسلك السلوك القانوني وتفتح بلاغاتها زيها وزي أي مواطنين سودانيين عاديين. فنحن بنقول والله لتمازج بأنه عيدوا النظر في أفرادكم وأفحصوا أفرادكم، أفرادكم قاعدين يسلكوا سلوك واضح جدا جدا، يعني كثير من البلاغات مسجلة تجاه ناس حملة البطاقات بتاع التمازج. فنحن بنقول والله نحن كلنا سودانيين، وبنقول لناس تمازج الأقسام بتاعت الشرطة متاحة، القضاء متاح، أفتحوا بلاغات في الشرطة، في أي شخص يعتدي على ناسكم أفتحوا بلاغات. لكن مسألة إنه يجوا داخلين وتجوا داخلين بأسلحتكم عشان تسلكوا سلوك زي ده، ده سلوك نحن بنرفضه، نحن كمواطنين بنرفض السلوك ده، لأنه سلوك غابل لأنه ينفجر في أي لحظة، والتمن بتاعه ممكن يكون، أنا متأكد إنه عمليات دي لو كانت قوة العمليات دي لو كانت موجودة، أنا متأكد تماما كان ممكن تحصل كارثة. يعني كل الناس اللي كانوا موجودين من تمازج بعرباتهم وبأسلحتهم كان ممكن يحرقوا في دقائق، أنا بقول الكلام ده، وده نحن ما دايرينه لأنه تمازج ده السودانيين زينا، نحن ذاتنا بنرفض الكلام ده، يا ما بنرفض، بنرفض أي استخدام للعنف سواء كان لقوة مسلحة ولا للشباب الأعزل ده يعني. ونحن بنقول للناس، في الناس اللي بيطالبوا بأنه والله في الميديا بأنه والله الشرطة يفترض أنها تستخدم الأسلحة والرصاص الحي تجاه المجموعات المسلحة، بنقول لهم لا، نحن مشاكلنا نحلها بالحوار، لأنه يعني ما داير كفاية النزيف الدم اللي سال طيلة الفترة الفاضية الماضية. ونحن بنقول نحن الحاجات الزي دي بتعطلنا وبترجعنا كثير جدا، بترجعنا كثير خالص خالص. نحن الترس بتاع اللاستيك الواحد يعني آثاره البيئية كثيرة جدا، لما يحصل إطلاق نار ما بين قوة مسلحة وما بين الشرطة، أنا بفتكر إنه هترجع العملية السياسية لورا كثير جدا جدا. نحن بنقول لتمازج وبنقول للشعب السوداني وبنقول لكل الناس، نحن يا ناس تمازج بنقول لكم نحن عدونا واحد، الإسلامويين والكيزان، خلونا نخط يدنا في بعض وننسى الكلام الفارغ اللي هسه قاعد يحصل ليا، ونخط يدنا في بعض وعشان ننتقل ببلدنا دي إلى يعني مصاف الدول ونمشي لقدام، ويعني السلام اللي نحن بننشده واللي انتم بتنشدوه والعدالة اللي بننشدها كلنا والحرية اللي بننشدها كلنا نمشيها ونعبر فيها مع بعض.
في ختام هذه الحلقة بنشكر الرائد معاش الطيب عثمان يوسف على الإفادات المهمة اللي قدمها لنا بشأن تعامل الشرطة مع المتظاهرين السلميين ومع قوات حركة التمازج التي اقتحمت مقر القسم الشمالي مطلع الأسبوع الجاري. وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع، وبنقول لكم إلى اللقاء.
Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
دبنجا يقدم أصوات الولايات. أصوات الولايات برنامج يومي ينقل آراء وتفاعلات الشارع في ولايات السودان المختلفة. أصوات الولايات.
مستمعي ومستمعات راديو دبنجة الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من أصوات الولايات من ولاية جنوب كردفان، حيث انعقدت في حاضرة الولاية مدينة كادوغلي ورشة العدالة والعدالة الانتقالية التي نظمت الآلية الثلاثية بحضور مشاركين من ولايات جنوب وشمال وغرب كردفان. أهلا بكم. في البداية نتعرف على أهداف الورشة التي تم تلخيصها في الآتي.
أول هذه الأهداف تهيئة أصحاب المصلحة للمطالبة بحقهم في العدالة الانتقالية. ثانيا تمثيل أسر الضحايا، تمثيل أسر الضحايا في هذا الوطن، هم لهم الحق ان يكونوا مسؤولين في شيء. تعزيز دور المجتمع المدني، تعزيز دور المجتمع المدني، وكل الشعوب تنهض بمنظمات المجتمع المدني. كل العالم الان هو ماشي في هذا الدرب. تمليك المعرفه للفاعلين بالعداله الانتقاليه، اسئله تصير فكري نجاوب عليها جميعا. ما هي العدالة الانتقالية؟ وما هي العدالة؟ فمن الميسرين لنا والمحاضرين هنفهم وحنعرف أننا عايزين شنو للأسئلة الكبيرة اللي جاب عليها. خامساً عرض نموذج من أشكال الانتهاكات في شرق السودان. عرض نموذج من أشكال الانتهاكات في شرق السودان. سادساً خلق شبكة بين الفاعلين والضحايا ومنظمات المجتمع المدني. خلق شبكة بين الفاعلين والضحايا ومنظمات.
وفي الجزء ده من حلقتنا من برنامج أصوات الولايات نستمع لآراء المشاركين في الورشة.
بسم الله الرحمن الرحيم. سليمان دودو، محلية وتبندا، ولاية غرب كردفان. حقيقة يعني لا أحد يساوم في تحقيق العدالة، ومن خلال الأشياء التي نتجت يعني عن الحروبات والانتهاكات، فالعدالة مطلوبة لكي يعني كل يأخذ حقه ما له وما عليه.
السلام عليكم، أنا كفاح علي تيراب من غرب كردفان، منطقة لقاوة تحديدا، اللي هي حاسة في وضعية أكثر حوجة لمثل هذه الورش، أكثر حوجة لمعرفة العدالة المجتمعية، أكثر حوجة لأننا نحن نقدر نخلق لنا جو سودان يسعنا يسع الجميع، نقدر نخلق لنا جو نفهم فهم غيرنا للعدالة الاجتماعية شنو، نجي لحتة وسطية والحتة بتجمعنا كلنا. نتمنى انه الورشة دي تجاوب على اسئلة عدة نحن بنحملها في داخلنا وجينا نطرحها للاخرين، وان شاء الله نلقى اجوبة قاطعة. شكرا لك.
طيب انا بانت جيلاني من لقاوة. انا بجد انا سعيدة انه انا اكون في الورشة دي، لانه بصراحة اللي حصل لنا نحن في لقاوة ما في عدالة، ما في ده نتيجة لأنه عدم ما في عدالة ولا في زول بحقق لنا عدالة. أنا أتمنى إنه الورشة دي يعني نقدر نستفيد منها كثير، ونقدر يعني نطرح أسئلتنا ونقدر نلقى إجابتنا منه، ونقدر نخرج بتوصيات إنه تفيدنا نحن لقدام يعني في حالة مشاكلنا، في الاستقرار، في أي شيء بكون يعني سمح في لقاء. وبجيت نحن حسي يعني قاعدة الناس هنا ما عجبانا في المخيمات، في سواء كان في الدلن ولا في 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 كادوغلي هنا ولا في 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 كمد الطرين البجت الزول في بيته هو بيرتاح وفي بيته ذاته كان ما في عداله ما بكون مرتاح. عشان كده نتمنى انه يكون في عداله تسعى الجميع, يعني اذا كان في 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 في, في مجتمعنا هناك ولا اذا كان انه بين الاخوات والاصحاب وال الجيران, انه نتمنى انه تكون في عداله عامه. شكرا.
طيب انا محمد سومي كافي, نحن اليوم يعني حضور في ورشه العداله والعداله الانتقاليه وهي بتشمل ثلاثه ولايات جنوب وغرب كردفان, ونفتكر اهميتها كبيره لجنوب كردفان لان جنوب كردفان يعني حصل فيها كثير من المجازر الكبيره اللي حصلت وهي يعني متسببه ومتضرره كثيره جدا في قصة العدالة الانتقالية. وأنا أفتكر إنه الورشة هي مدخل سليم للناس لأن الكلمة هي ذاتها كبيرة, ونحن الآن الورشة مستهدفة أسر الضحايا وأسر الشهداء وناس أساسيين من الموضوع هم وناس بساط جدا, يعني لابد إنه تتفرتك كلمة ما هي العدالة الانتقالية وللوصول كيف إنه الناس يصلوا لحقوقهم وتبقى في معرفة كبيرة ويبقى في ضمانات لأن لا زال الآن الناس متخوفة في كثير من شكل الأشياء, فلابد إنه تبقى الورشة تفكك وتبقى هي واضحة فيها كثير من شكل الحاجات. ونحن يمكن حقيقة في جنوب كردفان ناس متأثرين تعسر كبير جدا من الثمانينات, القصة ما قصة من حسي من الثمانينات, عندنا كثير من الـ من الـ من الـ الـ التصفيات اللي حصلت في جنوب كردفان خاصة كادوغلي, تصفيات كبيرة جدا ومؤثرة وعاملة شرخ اجتماعي كبير جدا في المجتمع نفسه, فضرورة انه الناس تعمل عدالة انتقالية ومن ثم انه تعمل حقيقة ومصالحة برضو لان دي ضرورة من الضروريات حتى الناس يتناسوا ويبقى الناس يعني يحصل جبر ضرر للناس المتضررين بصورة كبيرة.
كان في انتهاكات واضحة لحقوق الإنسان من اغتصابات لحروبات قبلية راحوا فيها ضحايا, والعدالة يجب انه ما تسهب حقوق الناس بالتقادم, يعني ما في حاجة اسمها عفى الله عما سلف, احنا عايزين نبني وطن وبالضرورة اي انسان ارتكب جرم في حق الشعب السوداني يحاسب على ما يرتكبه من جرم, فلذلك العدالة هي على الجميع, يعني من مسافة واحدة تطبيق القانون في على كل شخص ويعطوا اي ذول حقه. الناس اللي تضرروا مثلا في مناطق النزاع ومناطق الحروب, المرأة التي فقدت زوجها فقدت ابنها فقدت شقيقها الأم والأب كلهم, إذا التعويض في تعويضات جماعية, تعويضات وظائف, تعويضات مالية, تعويضات صناعة بنية تحتية, المهم يكون في يعني عدالة في المرحلة الانتقالية دي أي زول يأخذ حقه لأنه كانت.
شكرا. السلام عليكم ورحمة الله. أنا مهندس عبد الهادي محمد آدم, رئيس تجمع قوى كردفان للتنمية, هي منظمة مجتمع مدني. ورشة العدالة الانتقالية المقامة بمدينة كادوغلي ولاية جنوب كردفان هي لأول مرة أن يجتمع يعني الفاعلين من منظمات المجتمع المدني والمنظمات التي تدافع عن حقوق الإنسان والمهتمة بقضايا العدالة والعدالة الانتقالية في ولاية في إقليم كردفان كإقليم. وأنا أفتكر إنه دي يعني فرصة وسانحة كويسة في إن يعني الناس توحد الرؤية ببقية القضايا في العلاقات الأخرى غير العدالة الانتقالية, قضايا التنمية, قضايا السلام, وقضايا الحرب, ودي من المحامد التي نحن نعتبرها يعني مسألة تؤسس لوحدة كردفان. دي المسألة الأولى. المسألة الثانية, العدالة الانتقالية هي معنية بإنصاف الضحايا وإيجاد حقوقهم, وفي هذا التوقيت أن تنعقد ورشة للعدالة الانتقالية يعتبر انتصار للضحايا واعتراف بحقهم وأن يعني لهم المقدرة ويجدون السند من منظمات المجتمع المدني والمنظمات الحكومية في هذا الجانب. العدالة الانتقالية بالطبع يجب أن تقر قوانين تؤسس أن يتعايش الناس بصورة إنسانية وأن لا تنتهك جرائم في المستقبل, هذه بصورة أساسية. الحاجة الثانية والمهمة جدا, هنالك جرائم يعني تقادمت وعلق بالنفوس كثير من القضايا والمشاكل, ولكن في ظل تفاعل المجتمع ووجود أسر الضحايا والذين تمت انتهاكات حقوقهم, أنا أفتكر أنه ممكن الناس يطلعوا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يمكن الورشة بتستهدف على العدالة والعدالة الانتقالية, نتكلم عن المسألة بتاعت العدالة الانتقالية عندها ثلاثة أسس, الأولى عن المحاسبة, والثانية كشف الحقيقة, والثالثة جبر الضرر. يمكن المحاسبة محاسبة الجناة في ارتكام جرائم الحرب، حرب المدن والتصفيات على أساس اللون والعرق والمنطقة، ومثال لذلك ما حدث في عدد من ولايات السودان في مقتل دكتور جنجرن، وكان على اللون وما يحدث في كردفان الكبرى من تصنيف عرقي روبا أو زوجة. كما يعني كشف الحقيقة برضو المستندات لجنة مكافحة الفساد والقضايا المتعلقة بالانتهاكات بالأموال وغسيل الأموال والمسألة بتاعت الإفلات من العقاب. طيب جبر الضرر الثلاثة ركائز أساسية للعدالة الانتقالية. الركن الأخير جبر الضرر ده بيعتمد بشكل أساسي على الاختفاء الغسري والاعتقال والحصار والإقامة الجبرية وضحايا القتل العشوائي كما حدث في فض الاعتصام القيادة العامة. وجبر الضرر دائما بكون فيه أصحاب المصلحة اللي هو يعني التطيب خاطر المتضررين، سواء كان ذلك في مسألة فض القيادة العامة أو مسألة بتاعت القتل العشوائي اللي قاعد يتم في جميع أقاليم السودان. احنا شاكرين.
هذا وقد خرجت ورشة العدالة والعدالة الانتقالية بعدد من التوصيات وأصدرت البيان الختامي.
لأثر النضالات التاريخية على سبيل المثال الفكي عن الميراوي وغيرهم عقدت بقادولي حاضرة ولاية جنوب كردفان ورشة العدالة والعدالة الانتقالية في الفترة من بين 11 إلى 13 مارس 2023، وهي من ضمن الورش الإقليمية للعدالة والعدالة الانتقالية التي تضم مشاركين ومشاركات من ولايات شمال وغرب وجنوب كردفان، والتي نظمتها اللجنة العليا للعدالة الانتقالية المكونة من التحالف المدني للعدالة الانتقالية وخبراء وطنيون والقوى الموقعة على الاتفاق الإطاري بالتعاون مع الآلية الثلاثية اللي هو الأمم المتحدة الاتحاد الأفريقي للإيجاد، بهدف عكس رؤى واحتياجات وأولويات أصحاب المصلحة والضحايا وأسرهم لإنتاج السياسة العامة للعدالة الانتقالية كمطلب لمعالجة الإرث الكبير من انتهاكات حقوق الإنسان ولضمان مستقبل خالي من الانتهاكات والتجاوزات الواقعة على حقوق الإنسان لإنسان المنطقة، وأيضا نقل أجندة ومناقشة الورش المؤتمرات القومية للعدالة والعدالة الانتقالية عبر ممثلين ترفيعهم من فعاليات الورشة. وشهدت الورشة مشاركة واسعة لأصحاب المصلحة مثل ضحايا الحروبات والتعذيب وأسر الشهداء والجرحى والمخفيين قسريا والنادهين، وطيف واسع من المزارعين والرعاة والإدارة الأهلية ورجال الدين والشباب والنساء ورجال المقاومة وأيضا المجتمع المدني، وبلغ عدد المشاركين والمشاركات 140 شخص، نسبة النساء فيهم يمثل قرابة إلى أكثر من 40%. واحتوت الورشة على موضوعات في العدالة الانتقالية في 3 أيام على مستوى الولايات الثلاثة المستهدفة على النحو التالي: في اليوم الأول تناول فيه موضوعات عن التحالف المدني للعدالة الانتقالية ومفهوم العدالة والعدالة الانتقالية ونقل مناقشات وتجارب إقليمية ودولية محلية، وفي اليوم الثاني تناولت موضوعات عن الانتهاكات من المنظور النوع الاجتماعي ومن منظور قانوني، وأيضا مع التركيز على العنف المبني على النوع اللي هو الجي بي بي وتحديدا العنف الجنسي وأشكاله، وأيضا هناك توصيات لأن هناك عدم الانفلات من العقاب والجريمة تحت الانتهاكات دي لا تضغط بالتقادم، وتوصيات كثيرة سوف يتلوها عليكم بعد هذا البيان. واستعرضت الورش فعاليات العدالة الانتقالية وأشكالها، و يعني توصلت في النهاية إلى يجب أن يكون هناك آلية يتم
تحديدها، وأيضا تم الاتفاق على تحديد عدد المساعدين للمؤتمر. من هنا أشكركم لحسن الاستماع، وأقدم الزميلة لتسلي لكم التوصيات. شكرا لكم.
هكذا مستمعو ومستمعات راديو دبنجة ألقينا الضوء على ورشة العدالة والعدالة الانتقالية التي نظمت الآلية الثلاثية بكادولي. وإلى لقاء جديد عبر أصوات الولايات، نشكركم على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.
راديو دبنجة يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجة، أهلا ومرحبا بكم في برنامج إرشادات صحية. وحلقتنا اليوم خصصناها لمريض السكري، ويسعدنا في الحلقة أن نستضيف دكتور سلام حسن عبد الله، وهو طبيب في مستشفى كلية لندن الجامعية، عشان ما يكلمنا عن النصائح والإرشادات اللي ممكن يتبعها مريض السكري أثناء شهر رمضان. أهلا ومرحبا بك.
مستمعي الأعزاء، مستمعي راديو دبنجة في السودان بصفة عامة، وفي ماسكرات اللجوء والنزوف بدارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق، رمضان كريم وكل سنة وانتم طيبين، تصوموا وتفطروا بخير. مواصلة لحلقة إرشادات صحية، حلقتنا اليوم بتكون بمناسبة شهر رمضان المعظم، وهنتكلم الليلة عن بعض الأمراض اللي بتتأثر بالصيام وتحتاج لنوع خاص من العلاج والإرشادات الطبية. أول الأمراض هي مرض السكري، والمرض الثاني من أمراض القلب والشرايين، والمرض الأخير هو أمراض الكلى. أولا مريض السكري إذا كان يتناول أي حبوب سكري أو حقن، من الأفضل ما يصوم إلا بعد ما يقابل له دكتور، وبدأك الدكتور بدول الشهادات وهو الوجه إنه يصوم ولا ما يصوم، لأنه بعض مرات بيكون عنده علاجات يستخدمها أكثر من مرتين في اليوم. ومعروف إنه علاج السكري عموما الواحد لازم يجهز أكله، يكون الأكل قدامه بعد يبلع الحبوب أو يأخذ الحقن وبدأك يأكل، وبالتالي لو هو بيستخدم في العلاجات أنا بننصح إنه ما يصوم، لأنه لو صام ممكن يقوم يحصل له انخفاض في السكر، وممكن يخش في غيبوبة وتحصل له مضاعفات كثيرة جدا، وممكن يؤدي إلى الوفاة. السكر لو كان خفيف ومثلا زول بيعالج بنظم الأكل بتنظيم الأكل فقط، حالة دي أنا بننصح المريض أول حاجة يشوف الدكتور أو المساعد الطبي قبل ما يصوم، وبدأك لو قال له إنه تصوم أثناء الصيام إنه بننصح إنه ما يتناول بالذات حياة الفئة السكريات زي العصيدة والبلح والكسرة، يعني ما يكتر منها كثير، لأنه دي فيها سكريات ممكن تقوم تزيد نسبة السكر في الدم، وممكن تعمل له مضاعفات تعمل له مشاكل كثيره في السكر. يمكن اي زول مريض على السكر ممكن بيكون بعرفها، يعني زي ما قلنا لو هو كان عنده سكر خفيف ومشى للدكتور والدكتور قال له انت ممكن تصوم، انا هنا بننصحه اول حاجه اثناء الصيام ممكن يتناول كميه كبيره من المويه، لان الجسم اساسا السكري الواحد بيفقد كميه كبيره من المويه اثناء البول، وبالاضافه للصيام طبعا هو ما بيشرب مويه، وبالتالي مع الافطار لازم يتناول كميه كبيره جدا من المويه. وشيء ثاني يقلل من الاكل اللي فيه سكر، ياكل الفواكه، ياكل جزء منها، الاكل العادي الشوربه والعدس والحاجات اللي ما فيها سكر وما فيها دهون بكميات كبيره جدا ممكن هو ياكلها. الخضار بصفه خاصه لو عنده امكانين يتناول خضار، دي يمكن من افضل الحاجات اللي هو ممكن ياكلها بعد الصيام. الشيء الثاني برضو يواصل في الرياضه، لانه الرياضه بتساعد في حرق السكر، وبالتالي تمنع تراكم السكر، وتراكم السكر ممكن يؤدي الى مضاعفات خطيره. اي مريض سكري هو اساسا بعد ما يقابل الدكتور او الطبيب المساعد الطبي في المنطقه المعينه هو اللي بنصحه باشياء، لانه المنطقه بتختلف، مثلا في دارفور وكده في الدخن في المعارك ممكن الواحد ياكل منها يعني كميه بسيطه، في مناطق ثانيه من السودان مثلا في ناس بتستخدم القمح وفي ناس بتستخدم الذره العاديه اللي فيها كميه من السكر، وبالتالي ما بننصح ان الزول ياكل منها كميه كبيره جدا، لانه فيها كميه من السكر ممكن ترفع السكر لكن ما بترفع بصوره مباشره زي السكر العادي. في كل الاحوال انا بننصح السكر الابيض ده لازم ان امكن يقلل منه يمكن بكميه بسيطه جدا، يعني الشاي لو الزول الطبيعي بيشرب شاي بملعقتين مريض السكر مصر يشرب بنص ملعقه، مثلا الزول الطبيعي لو هو باكل له عيشتين المريض السكري ممكن ياكل له عيشه او نص عيشه كده، يعني لازم هو يقلل منها، لانه الجسم في النهايه محتاج طاقه. يعني انا ما قلنا الزول يمنع يمتين من السكر النهائي، لان انت لو امتنعت من السكر النهائي ممكن ده يسبب لك مشاكل، لانه الجسم هو في النهايه محتاج ل لطاقة، والطاقة دي موجودة في السكر. في المناطق الثانية مثلا لو هو قاعد له في مدينة كبيرة في حبوب بتدي نفس الطعم بتاع السكر، يعني حبوب بتاع السكر يعني يكبها في الشاي يستعملها في العصير وكده، دي بتنفع، لكن دي في المحلات اللي فيها إمكانيات. لكن مثلا في مناطق كثيرة جدا من السودان الحبوب ما موجودة عشان احنا قمنا نصاحب الزول، عشان كده احنا بننصح ان الزول حتى يتناول السكر لكن كمية بسيطة. لو وقفت السكر نهائي برضو وانت في نفس الوقت بتاخد العلاج بتاع السكر بتخش في غيبوبة بتاع نقصان السكر، والغيبوبة بتاعت نقصان السكر اخطر من الغيبوبة بتاع زيادة السكر لانه تؤدي للتلف بتاع المخ في خلال 15 دقيقة والواحد ممكن يموت. لكن الغيبوبة النتيجة لذات السكري ممكن بتدي المريض فرصة يعني علاجها اسهل من الغيبوبة بتاعت نقصان السكري، لانه دي خطيرة ولازم المريض نلحقه بسرعة. افضل رياضة هي رياضة المشي وبداك الجك الخفيفة، ودي افضل رياضة للمريض السكري، ولا ان شاء الله لو مسافة بتاعت 20 متر، لانه ما بننصح الزول يرهق نفسه ويتعب شديد لانه دنيا رمضان طبعا. لكن بعد الافطار يعني انت بعد ما فطرت وشربت موية وجسمك شوية روق وكده ممكن تعمل رياضة. التراويح ذاتها عبارة عن رياضة، ممكن المريض لانه في التراويح في حركات والقيام والسجود دي كلها حركات رياضة، يعني دي نوع من الرياضة تنفع مريض السكر يعني. ويمكن بنهاية الحلقة نتمنى لكم ان تصوموا وتفطروا بخير. طبعا السكر دي واحدة من الأمراض الإنسان هو اللي بيتحكم فيه، المرض ما هو اللي بيتحكم فيك، يعني انت كل ما نظمت أكلك ونظمت علاجك في زمنك وعملت فحوصاتك وكده إن شاء الله السكر بتاعك هو بنتظم، ما بيكون عندك أي مشكلة وما عندك مضاعفات وبتعيش حياة طبيعية وما عندك أي مشكلة تانية. عشان كده احنا بننصح ان الواحد لازم يهتم بعلاجه، يهتم باكله، يهتم برياضته، يهتم بمقابلاته، يهتم بفحصه يعني. الى ان نلقاكم في حلقه ثانيه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كليه لندن الجامعيه على نصايحك وارشاداتك اللي قدمتها لنا، والشكر ايضا موصول للمستمعين الاعزاء على حسن المتابعه. ولحد ما نلقاكم في حلقه جديده من برنامج ارشادات صحيه، ودعناكم الله و
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.